أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم إلى آخره. فبسم الله الرحمن الرحيم، بسم الباء كلمة، لماذا؟ لأنه قلنا الكلمة هي اللفظ المفرد، والباء هنا لفظ لأنها صوت ومفرد. وباسم اسم ماذا؟ أيضا كلمة لأنها لفظ مفرد. جيد. الباء اسم أو فعل أو حرف؟ نقول الباء نرى، هل يدل على معنى بنفسه أو لا؟ نجد أن الباء لوحدها لا تدل على معنى في نفسها، فنقول بما أنها لا تدل على معنى في نفسها فمباشرة نقول هذا حرف. اسم، هل هو اسم أو فعل أو حرف؟ نقول اسم يدل على معنى في نفسه، واضح؟ اسم يدل على معنى في نفسه فهو ليس بحرف. وهل اقترن بالزمان أو لم يقترن بالزمان؟ نرى أنه لا يدل على الزمان، يدل على شيء لكن لا يدل على الزمان، فنقول بما أنه دل على معنى في نفسه ولم يقترن بالزمان فهذا اسم. جيد. إذا قلت لك أعطني دليلا آخر على أن هذا اسم، تقول لي الباء، لأن الباء حرف جر، وحرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء. دخول حرف الجر كما قلنا من علامات الأسماء، فاسم هنا تكون اسما. نعم. بسم الله، بسم الله. الله أيضا اسم واضح يدل على معنى في نفسها ولم يقترن بزمان. الرحمن كذلك اسم لأنه يدل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، وأيضا دخلت الألف واللام عليه، وكل ما دخل عليه الألف واللام فهو اسم. الرحيم كذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين، هذه ليس فيها شيء جديد، طبعا هي لعله أكثر الآيات في هذه السورة لا تناسب هذا التطبيق الذي نحن فيه. على كل، الرحمن الرحيم نفس الكلام، مالك مالك يوم الدين، مالك مالك قد يقال إنها فعل، يتوهم أنها فعل مالك، لماذا؟ لأنها فيها حدث، شخص يملك مثل ضارب، لكن نقول نطبق الكلام عليها، مالك كلمة تدل على معنى في نفسها، مالك تدل كلمة تدل على معنى في نفسها، واضح. هل تقترن بالزمان؟ نقول لا، مالك شخص مالك، هذا لا يدل على الزمان، فنقول بما أنها لا تدل على الزمان فهي اسم وليست بفعل، مالك يوم الدين. أيضا يوم والدين ماذا من الأسماء؟ إياك نعبد، إياك إياك، هل هي حرف أو اسم أو فعل؟ نقول إياك لا تقترن بالزمان، إذن فهي ليست بفعل، لا تدل على الزمان فليست بفعل. هل هي اسم أو حرف؟ نقول إياك تدل على معنى بنفسها، لا تحتاج إلى لفظة أخرى لكي نفهم معناها، فإياك معناها واضح، فهي اسم بما أنها معناها يفهم من دون حاجة إلى غيرها، ولم تقترن بزمان، فهي من الأسماء. نعم. إياك نعبد. نعبد هل هو فعل أو اسم أو حرف؟ نقول يدل على معنى في نفسه، فليس بحرف. جيد. فعل أم اسم؟ نقول نعبد نفهم منه الزمان، وهو الزمان الحال. الزمان الحال، فنقول بما أنه كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان فهي ماذا؟ عفوا، واقترنت بالزمان فهي فعل. جيد. الآن عرفنا أنها فعل، هل هي فعل ماض أم مضارع أم أمر؟ طبعا هذا الذي الآن نفعله حاولوا أن تركزوا فيه في طريقة التطبيق، كيف نطبق. يعني كثير من الطلبة له لا يعرف كيف يطبق أصلا، هذه الطريقة التي نجريها الآن. انظروا كيف نأتي بالمطالب نفسها ونكررها ونعيدها ونطبقها على هذه الأمثلة. فعرفنا أن نعبد من الأفعال، فنسأل هل هي فعل ماض أم مضارع أم آمر؟ نقول نعبد قد تكون مضارعا وقد تكون أمرا وقد تكون ماذا؟ ماضيا. ما هي الضابطة؟ نرجع إلى تعريف الماضي وتعريف المضارع وتعريف الآمر. طبعا جيد أن تحفظوا التعريف، جيد، لكن المهم هو فهم التعريف. ليس بالضرورة أنه في هذه المواضع في موضع التطبيق ليس بالضرورة أن أأتي بألفاظ التعريف، المهم أني التعريف حاضر في ذهني، لكن في الامتحان لا بد من الإتيان بألفاظ التعريف. نعم. فأأتي أقول ماذا؟ ما هو الفعل الماضي؟ الفعل الماضي هو الذي دل على حدث وقع قبل زمان التكلم، دل على حدث أولا، وهذا الحدث مقترن بالزمان الماضي. جيد. المضارع ما هو؟ المضارع أيضا دل على حدث، لكن إما أن يكون في الحال أو الاستقبال، إما أثناء التكلم وإما بعد التكلم، هذا المضارع. الأمر، الأمر قلنا يدل على طلب حصول شيء في المستقبل، فيدل على الطلب ويدل على الحدث بالنتيجة، ويدل على ماذا؟ يدل على الزمان المستقبل. هذا نطبقه على هذه الكلمة. نعبد هل تدل على الماضي؟ لا، إذن هي ليست بماضي. جيد. هل فيها طلب؟ لا، ليس فيها طلب، فنقول نعبد فعل مضارع لأنه يدل على حدث وقع ماذا؟ وقع في الحال. جيد. الآن أقول لك أعطني دليلا آخر على أن نعبد ليست فعلا ماضيا وليست فعل أمر وإنما هي مضارع. تقول لي عندنا علامات، علامة الماضي ما هي؟ التاء، تاء التأنيث الساكنة. علامة المضارع هي لم، قبوله لم. علامة فعل الأمر هي الطلب مع قبول ياء المخاطبة. جيد. نطبق هذه العلامات. التاء لا يقبلها هذا الفعل، لا تقول نعبدت، نعبدت لا يوجد هكذا شيء، فهي فواضح أنه ليس فعل ماضي، ليس فعلا ماضيا. جيد. قلنا قبل قليل لا يدل على الطلب، وإن قبل ماذا؟ ياء المخاطبة. طبعا هذا الفعل بنفسه لا يقبل ياء المخاطبة، لكن يمكن أن نقول تعبدين، تعبدين، فهذا يقبل ياء المخاطبة. نقول وإن قبل ياء المخاطبة إلا أنه لا يدل على الطلب، فماذا؟ فلا يكون فعل أمرين، يقبل لم أو لا يقبل؟ نعم يقبل. تقول لم نعبد، لم نعبد، فهذا فعل، فعل مضارع بدلالة قبوله لام، عفوا بدلالة قبوله لم. نعم. قال وإياك نستعين، نستعين نفس الكلام. جيد، نعبد ونستعين هل هي من الأفعال المبنية أم من الأفعال المعربة؟ نرجع إلى المبحث الأخير الذي أخذناه، قلنا الأفعال الماضية كلها مبنية وأفعال الأمر كلها مبنية، والفعل المضارع معرب إلا إذا اتصلت به ماذا؟ إحدى النونين، يعني نون التوكيد أو نون النسوة. جيد، فنرى أن نعبد لم تتصل به لا نون التوكيد ولا نون النسوة، فنقول هذا معرب، هذا معرب، ولهذا نقول نعبد فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة على آخره. طبعا واضح عندكم، نحن الآن في التطبيق لا نعرب، يعني الآن في هذه المرحلة في بداية الكتاب يعني التطبيق لا يكون على نحو الإعراب، وإنما تطبيق المعلومات التي أخذناها فقط. أحيانا نعرب، أحيانا قليلا نعرب، إن شاء الله عندما نأخذ فوق نصف الكتاب كذا إن شاء الله نبدأ نعرب. نعم. اهدنا، اهدنا فعل، فعل أولا أو اسم أو حرف، نقول اهدي، هذا فعل، عفوا لم يدل على، عفوا عفوا يدل على معنى في نفسه، فهو ليس بحرف. جيد، يدل على معنى في نفسه. اقترن بالزمان أو لم يقترن بالزمان؟ نعم اقترن بالزمان، لأنه يدل على زمان المستقبل، اهدي في المستقبل، إذن فهو فعل وليس، وليس اسما. جيد، هل هو فعل ماض أو مضارع أو آمر؟ نقول الفعل الماضي يدل على الزمن الماضي، وهذا لا يدل على الزمن الماضي بل يدل على المستقبل. أما المضارع فيمكن أن يدل على المستقبل، كما أن الأمر يدل على المستقبل. جيد، فانحصر، انحصر هذا الفعل بين كونه ماضيا أو أمرا. ما هو الفرق بين الماضي والأمر؟ الفرق بين الماضي والأمر أن الأمر يدل على الطلب، عفوا قلت ماضي. ما الفرق بين المضارع والأمر؟ الفرق بين المضارع والأمر أن الأمر يدل على الطلب والمضارع لا يدل على الطلب. فنقول اهدنا، اهدي هذا فعل ماذا؟ فعل أمر. لماذا؟ لأنه يدل على الطلب وعلى ماذا؟ على الزمان المستقبل. جيد، الآن أقول لك أعطني علامة الفعل، فعل الأمر، طبقها هنا. نقول علامة فعل الأمر هي دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. فنقول اهدنا، يمكن أن نقول فيه اهدي، اهدي يا هند، هنا دل على الطلب وقبل ياء المخاطبة. هسه قد تقول شيخنا لماذا لابد أن يقبل ياء المخاطبة؟ لماذا لا نقول كل فعل دل على الطلب فهو ماذا؟ أو كل كلمة دلت على الطلب فهي ماذا؟ فهي فعل أمر. نقول لا، بعض الكلمات تدل على الطلب وهي ليست بفعل أمر. مثاله صح، صح، صح معناها اسكت. أو هذا المثال المعروف الذي عادة يعني نتكلم به في بالعامية، شخص يتكلم فتقول له إش، إش، هذا إيش يدل على الطلب، طلب السكوت، لكنه ليس فعل أمر. نعم، فلا بد من ياء المخاطبة. جيد، نعم كل فعل دل على الطلب هو فعل أمر، هذا هذا لا كلام فيه. متى ما وجد فعل دل على الطلب فهو فعل أمر، لكن يمكن أن يأتي اسم دال على الطلب. على كل، فاهدنا فعل أمر. جيد، الآن أسألك، فعل الأمر معرب أو مبني؟ قلنا الماضي دائما مبني والأمر دائما مبني. نعم، فعل الأمر على ماذا يبنى؟ الآن أريد أن أعرف اهدنا على أي شيء مبني. اهدنا على أي شيء مبني. طبعا نلاحظ أن اهدنا آخره هو الدال هنا ومكسورة، الدال مكسورة. إذا رجعنا إلى معلوماتنا لم نأخذ أن فعل الأمر يبنى على الكسر، لم نأخذ هذا. جيد، ما الذي أخذناه؟ قلنا فعل الأمر يبنى على السكون، ويبنى على حذف الآخر، ويبنى على حذف النون، ويبنى على الفتح. متى يبنى على السكون؟ قلنا إذا لم يتصل به شيء وكان آخره صحيحا فيبنى على السكون، أو اتصلت به نون النسوة. هذا نطبقه هنا، نقول اهدنا لن تتصل به نون النسوة واتصل به شيء، إذن فلا يبنى على السكون. بما أنه اتصل به شيء فلا يبنى ماذا؟ فلا يبنى على السكون. وإن كان هذا التعبير الآن هذا غير دقيق، لأن هو مراد المصنف من لم يتصل به شيء، يعني لم يتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة كما قلنا، أو نون التوكيد. على كل هذا نتركه، لا أريد أن أدقق فيه. نقول آخر هذا الفعل صحيح أو ليس بصحيح، صحيح أو ليس بصحيح. أقول اهدي آخر هذا الفعل هو الدال، أقول لك لا لا، أرجعه إلى المضارع، أرجعه إلى المضارع حتى تعلم ما هو آخره، ما هو آخره. جيد، اهدي مضارعه يهدي يهدي، فنجد أن آخره ياء. جيد، فعلمنا أن هذا الفعل معتل الآخر بالياء. ما هو حكم المعتل الآخر؟ قلنا المعتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة، فنقول اهدي فعل مضارع مبني على حذف حرف العلة. هذه الطريقة التي نعملها الآن طريقة متعبة، لابد أن تستحضروا كل المعلومات. أنا مباشرة أستطيع من أولي قراءتي أقول اهدنا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، أستطيع. لكن هذه الطريقة أنه مباشرة أعرب لا تنفع المبتدئ، وأنت إذا أعربت مباشرة أيضا لا تنفعك. أنت حاول أن ماذا؟ أن تستذكر المعلومات، تطبقها، تستحضرها، حتى عندما تتكرر تبقى ماذا؟ عالقة في ذهنك. وإلا لعله الآن إذا قلت لك أعرب هذه الجملة من دون أن أعربها لك، لعله تجد فيها صعوبة. لماذا؟ لأن المعلومات التي أخذتها ماذا؟ لم على قولتنا بالعامية ما نقعت بقلبك، يعني لم تعلق جيدا في ذهنك. وإلا الآن معلوماتي ومعلوماتك بالنسبة إلى هذا الفعل واحدة، لا فرق. هي المعلومات التي أخذناها في الدرس، الآن أنا أطبقها، لا أتي بشيء جديد. نعم، قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين المستقيم، هل هي اسم أو فعل؟ قد يتوهم أنها فعل، نقول لا، هي تدل على معنى في نفسها لكن لا تقترن بالزمان، فهي اسم. صراط الذين حرف أم اسم؟ واضح هي ليست بفعل لأنها لا تدل على الزمان. هل هي حرف أو اسم؟ حرف أو اسم. نقول نرى الذين يدل على معنى في نفسه أو لا؟ نعم يدل على معنى في نفسه، إذن هي ليست بحرف. بما أنها تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بالزمان فهي من الأسماء. جيد، الآن إذا قلت لك أعطني دليلا آخر على أن الذين من الأسماء، تقول لي أدخل عليها حرف الجر، أدخل عليها حرف الجر، حرف الجر من علامات الأسماء، فنقول الذين من الذين، من الذين في الذين بالذين، فنجد أن حرف الجر يدخل عليها فهي من الأسماء. صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت هل هي فعل أم اسم أم حرف؟ نقول واضح أنعمت تدل على معنى في نفسها، فهي ليست بحرف. جيد، هل هي اسم أم فعل؟ نقول أنعمت تدل على الزمان، فبما أنها تدل على الزمان فهي فعل، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان. طبعا أنا هذا التعريف الذي أكرره ليس هو تعريف المصنف الذي ذكره، لكن المعنى واحد تقريبا. هذا التعريف كأنما هو المتعارف الذي يذكر، ولعله ذكره صاحب التحفة السنية. على كل المراد واضح إن شاء الله. فنقول أنعمت كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، إذن هي فعلون. جيد، أقول لك ما نوع هذا الفعل؟ هل هو ماض أو مضارع أو آمر؟ تقول لي عندي طريقان. الطريق الأول أن أرجع إلى التعريف، تعريف الفعل الماضي والمضارع والآمر، لأرى هل ينطبق عليه، ما هو الذي ينطبق عليه. والطريق الثاني أن أرجع إلى العلامات. جيد، أقول لك جزاك الله خيرا، تستذكر كلا الطريقين وطبق لي هذين الطريقين معا. جيد، الآن نطبق. نقول أنعمت يدل على الزمان الماضي، واضح أنعمت يعني سابقا، لا يدل على الحال ولا يدل على الاستقبال ولا يدل على الطلب، فواضح هو ليس بفعل أمر وليس بفعل مضارع، وإنما هو فعل ماضي لأنه دل على حدث وقع في زمان ماضي، دل على وقوع النعمة في الزمان الماضي. جيد، العلامة طبقها هنا. نقول لم لا يقبلها، لا نقول لم أنعمت، لم أنعمت لا يقبلها، كذلك لا يدل على الطلب ولا يقبل يا المخاطبة، وإن كان أرى بعض الأشخاص يكتبون هكذا عندما يتكلمون مع امرأة أو يعبرون عن امرأة، يقولون أنعمتي، أنعمتي بالياء، أو أحسنتي بالياء، هذه كارثة، كارثة في النحو. أحسنتي الياء لا تتصل بالماضي. نعم، فنرى أنه لا يقبل لا علامة الفعل المضارع ولا علامة ماذا؟ الفعل الآمر. جيد، علامة الماضي، علامة الماضي اتصاله بتاء التأنيث الساكنة، فنقول أنعمت، يمكن أن نوصل به تاء التأنيث الساكنة، فنقول أنعمت، أنعمت هندون. طبعا الضمائر التاء و ضمائر التاء عموما، ضمائر التاء، التاء وأخواتها، هذه أيضا من علامات الفعل الماضي. هسه لا أريد أن أطيل عليكم، فعلمنا أن هذا فعلا، أن هذا فعل ماض. جيد، الآن أقول لك ما حكم الفعل الماضي؟ تقول لي واضح الماضي مبني دائما. جيد، ثم أسألك ما علامة بناء الفعل الماضي، عفوا ما علامة بناء الفعل الماضي؟ تقول لي أحتاج إلى أن أستذكر قليلا. جيد، استذكر، وإن لم تتذكر فافتح الكتاب وراجع. جيد، علامة الفعل الماضي ما هي؟ قلنا الماضي الأصل فيه أنه يبنى على الفتح، إلا في حالتين، إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم، وإذا اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على السكون. نأتي إلى هذا الفعل، هل اتصلت به واو الجماعة؟ لا. هل اتصل به ضمير رفع متحرك؟ نعم، اتصلت به التاء، والتاء ضمير رفع متحرك، فنقول أنعمت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. جيد. عليهم، على حرف أو فعل أو اسم. نقول على لا يدل على معنى في نفسه. طبعا البعض لعله يشكل يقول لا، على وفي يدل على معنى في نفسه. نحن عندما نقول في يأتي في ذهننا معنى، وعندما نقول على يأتي في ذهننا معنى. لا، في الحقيقة هذه ليست دلالة، هذه لأننا تعودنا على أن على يفيد الاستعلاء وفي تفيد الظرفية، يأتي هذا المعنى في ذهننا. وإلا في قد تأتي ليست بمعنى الظرفية، وعلى قد تأتي ليست بمعنى الاستعلاء. فعلى في الحقيقة لا تدل على معنى في نفسها. جيد. بما أنها كلمة لا تدل على معنى في نفسها فهي من الحروف. كم حرف هذه مكونة؟ هذا الحرف مكون من كم حرف؟ هذا الحرف كما قلنا يسمى بحرف المعنى، والحروف التي يتكون منها تسمى بحرف المبنى. فهذا الحرف من كم حرف ماذا مكون؟ من ثلاثة حروف، العين واللام والياء. هم، عليهم. هم هل هو اسم أو فعل أو حرف؟ نقول واضح، يدل على معنى في نفسه فهو ليس بحرف. لم يقترن بزمان فهو ماذا؟ فهو اسم. وأيضا دخل عليه حرف الجر فهو من الأسماء. قال غير المغضوب عليهم. غير أيضا كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان فهي اسم. المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين قد يتوهم أنها فعل، نقول لا، طبق ماذا؟ طبق الفعل عليها، طبق الفعل عليه، طبق تعريف الفعل. الضالين لا يدل على يدل على معنى في نفسه لكن لم يقترن بزمان، لا يدل على زمان، فهو ليس بفعل. نعم. أتوقع أن نتوقف إلى هنا، وإن شاء الله لاحقا نأخذ بعض التطبيقات. واضح أنه الآن عندما طبقنا لم نطبق كل ما أخذناه، وإنما المهم أننا استذكرنا ما أخذناه، وإن شاء الله أنتم راجعوه أكثر وكرروه أكثر لكي إن شاء الله يرسخ في الذهن. هذا الذي الآن نحن ندرسه هذا أساسكم، أساس النحو. أساسك في النحو هو هذا الكتاب. على اختصاره، الكتاب جدا جدا بسيط، جدا مختصر، يعني الآن إذا حذفتم منه التمرينات لعله لا يزيد عن 40 صفحة، لعله تقريبا 40 صفحة. لكن إذا هيمنت على هذا الكتاب وكررته كثيرا واعتنيت به وطبقت عليه، إن شاء الله سوف يفتح أمامك النحو، يفتح حقيقة. تدخل في قطر ندى وأنت تعرف كيف تعرب. تقول لي شيخنا فعلا أعرف كيف أعرب؟ أقول لك نعم، تعرف كيف تعرب. نعم، هناك كثير من الأمور التفصيلات لا تعرفها، صحيح، لكن بمستوى نحن الآن على هذه الكم ورقة أخذناها، المفروض أننا نعرف كيف نعرب الفعل الماضي. الآن نحن تعلمنا كيف نعرب الفعل الماضي بتفاصيله، بتفاصيل إعرابه. أي فعل ماضي الآن إذا جاءنا نحن نستطيع أن نعربه، وكذلك فعل الأمر، وكذلك الفعل المضارع المبني. ففي الحقيقة هذا الذي ندرسه هو الأساس. فحاول، أنا هذه الدورة يعني بدأت بها لكي ماذا؟ لكي تحل عند البعض هذه المشكلة، مشكلة أنه يقول البعض أنه إلى الآن أنا لا أشعر أني مهيمن على النحو، لا أعرف كيف أعرب. لا أعرف كيف أستحضر المعلومات. هذا أين مشكلته؟ مشكلته في الأساس. أساسك إذا لم تبنه جيدا فما تبنيه فوقه يهدم لا يبقى. الآن البيت إذا كان أساسه غير جيد فكل ما يكون فوق هذا الأساس لن يكون جيدا، يأتي يوم سوف يهدم. لماذا؟ لأن الأساس غير جيد. فلا بد أن يعتنى بأساس النحو كي ماذا؟ كي يكون ما يبنى عليه لاحقا يكون ماذا؟ يكون جيدا إن شاء الله. فأؤكد على العناية، أؤكد على التدقيق، أؤكد على التكرار. كرر كرر. يعني الآن لا أدري لها كم صفحة، لا أدري كم صفحة يعني أخذنا، يعني صفحات، هو الكتاب يبدأ ب65 وصحيح الآن 90 مثلا، ف يعني 15 صفحة إذا حذفت التمرينات لعلها 10 صفحات. هذه إذا كررتها وكررتها وكررتها سوف ترسخ في ذهنك، حتى أن بعض الأمور التي تجدها مثلا تغيب عن ذهنك اكتبها في ورقة وعلقها على الجدار. اكتب مثلا مشجر إعراب الفعل الماضي، مشجر إعراب فعل الأمر، واجعله على جدار غرفتك، على باب غرفتك، بحيث يوميا تنظر فيه. لعله بعض مثلا يستصغر هذه الطريقة، لا، طريقة نافعة هذه، ترسخ المعلومة في ذهنك. المهم أن تكرر، كرر المعلومة، كرر المعلومة. الكتاب بسيط جدا، جدا بسيط ومختصر جدا، لكن إذا اعتنيت به وهيمنت عليه ستجد إن شاء الله فرقا كبيرا في الجانب النحوي. وطبعا بتوفيق الله تعالى، لا نستطيع أن نقول جزما سوف تجد، لكن بتوفيق الله تعالى نتوكل على الله تعالى ونسأل منه أن يعيننا، ونحن نبذل الذي علينا، نبذل الذي علينا، والله تبارك وتعالى يوفقنا إن شاء الله. فمن استطاع أنه يوميا على الأقل يعرب مثلا نصف ورقة من القرآن، طبعا الورقة قليل، لكن على الأقل أنه نصف ورقة، ويراجع معها ماذا؟ إعرابه بعض الكتب الإعرابية، مثلا من الكتب النافعة للمبتدئين كتاب اللهم صل على محمد وآل محمد، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، هذا إعراب للقرآن أسلوبه بسيط ويوضح الأمور الأولية بالنتيجة. فأنت حاول، أنه أنا اليوم مثلا أقول هاي مثلا أبدأ بسورة البقرة، سورة البقرة من السور التي يعني أعرابها فيها نوع من السهولة، فأبدأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أحاول أن أعرب ذلك. طبعا في هذه المرحلة إذا لم تكن قد أخذت نحوا سابقا لا تستطيع الآن أن تعرب ذلك، تحاول أن تعربها بوجه الكتاب، تحاول أن تعربه لا ريب، لا تحاول أن تعربها، ثم ترجع وتفتح ماذا؟ تفتح كتاب الإعراب المفصل عن الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، تفتحه وترى كيف أعرب هذه الآية، وتقرأ إعرابه وتتأمل فيه، وترى أنك أين أخطأت. في هذه المرحلة سوف تجد الأخطاء كثيرة، لكن بالاستمرار والاستمرار والاستمرار إن شاء الله تجد أن الأخطاء صارت قليلة جداً. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.